زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق في الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله في كتابه الجامع من بلوغ المرام في باب البر والصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا الحديث. وذكرنا فيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة، وكذلك ذكرنا طرفا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بحوائج المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم، وأن الحديث يؤسس قاعدة مضطردة في أن الجزاء من جنس العمل، وأن جزاء التيسير التيسير وجزاء التفريج التفريج، وذكرنا أن التفريج أعظم من التنفيس، لأن التنفيس أن ترخي لمن تضايق فيتنفس، وفي هذا تخفيف، أما التفريج فهي إزالة الكربة بالكلية ومحوها. ولذلك يكون يوم القيامة الجزاء على حسب ما عمله فاعل الخير هذا، فجزاء التيسير التيسير، وجزاء التفريج التفريج، وجزاء التنفيس التنفيس، وهكذا. كما بينا فضل المشي في طلب العلم وأن سبله كثيرة، ولا سيما مع هذه التقنيات الحديثة التي ظهرت الآن، فهنالك هذه المواقع على الشبكة، وكذلك هذه الأسطوانات والوسائط التخزينية التي لها قدرات استيعابية هائلة، ويمكن أن ينتقل بها الشخص من مكان إلى مكان وينقل معه مكتبة ضخمة في الحقيقة، والمسألة تحتاج فقط إلى همة، أما السبل تيسرت. وأوضحنا في مسألة الاجتماع لقراءة القرآن وفضل مدرسته أن الاجتماع لقراءة القرآن على 4 أقسام: أن يقرأ واحد ويستمع الباقون، وهذه الصورة مستحبة فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في فعله مع ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك ثانيا أن يقرأ قارئ الآيات ثم يتوقف ثم يعيد غيره ما قرأ الأول، وهذه الصورة أيضا مستحبة باتفاق الفقهاء، والثالثة أن يقرأ ويتوقف ثم يواصل الثاني من المكان الذي انتهى إليه الأول، وهكذا حتى يختم سورة مثلا. فهذه حسنة جائزة عند جمهور العلماء، وهذه التي تسمى قراءة الإدارة، والأكثرون على استحسانها، وإن تكلم فيها بعضهم، لكن كما قال الشيخ أسامة رحمه الله: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماء. أما الكيفية الرابعة وهي أن يقرأ جماعة بصوت واحد مقطعا واحدا فيقفون معا ويبدأون معا، فهذا غير مشروع، وأقل أحواله الكراهة، لأنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أن يقرأوا بصوت واحد مجتمعين، واستثنى أهل العلم منه التعليم، لأنه قد لا يتيسر للمعلم أن يقرأ كل الطلاب فيأمرهم بالقراءة معا ويرفعون أصواتهم بذلك، وربما يميز الأخطاء أثناء تجوالي بينهم أو سماعه لأصواتهم، وكذلك فإنه يعين على الحفظ، فهذا من جهة التعليم والتحفيظ لا بأس به. أما أن تكون جلسة التلاوة للتعبد في البيت أو في المسجد هكذا بلا حاجة تعليم، مجرد التعبد والأجر أن يقرأوا معا بصوت واحد، فهذا عمل غير مشروع وأقل أحواله كراهة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. أصل هذا الحديث عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال في صحيح مسلم القصة هكذا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. ما معنى أبدع بي؟ يعني انقطع بي السير، إما هلكت دابته، تعثرت، لا تستطيع المواصلة، ما عنده مال لزاد الطريق. إني أبدع بي، أصل هذا الحديث ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي مسعود للأنصاري رضي الله عنه، وفيه قصة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي. ما معنى أبدع بي؟ يعني انقطع بي السبيل لهلاك الدابة أو تعثرها بحيث لا تستطيع المواصلة، فاحملني يا رسول الله، احملني، دبر لي دابة تحملني. فقال: ما عندي. اعتذر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عنده دابة لتحمل هذا الرجل. فقال رجل آخر منقذا للموقف هذا ومزيلا لتلك الحيرة الواقعة الآن من رجل يطلب والمسؤول ليس عنده ما يعينه به، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث قد أخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي. فعن أنس رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمله، يعني يطلب الحملان، فلم يجد عنده ما يتحمله، فدله على آخر فحمله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: إن الدال على الخير كفاعله. وهذا حديث حسن صحيح. الحديث هذا يوافق في المعنى ما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. الحديث وكذلك هو موافق في المعنى لما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فقوله: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا حديث الباب الذي أورده ابن حجر رحمه الله في كتابه، اختار هذا الحديث في باب البر والصلة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من هذه؟ ما هي؟ ما نوعها؟ شرطية. من دل فله، اتصل فيها جواب الشرط بالفاء، أين جواب الشرط؟ فله مثل أجر فاعله. أين فعل الشرط؟ ها، دل. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذن من شرطية، دل فعل الشرط، فله جواب الشرط، اتصل جواب الشرط بالفاء، يعني له مثل أجر فاعله اتصل بالفاء فاء. واتصاله بالفاء هنا وجوبا لأن الجملة التي وقعت في جواب الشرط جملة اسمية، يعني له مثل أجر فاعله هذه جملة اسمية، والجملة الاسمية إذا وقعت في جواب الشرط لا بد أن تقترن بالفاء. ولذلك قال الناظم في اللغة: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. يعني هذه أنواع أجوبة الشرط التي تقترن بالفاء وجوبا. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله هذا المعنى في ألفيته فقال: وقر بفاء حتما أدخل فاء على جواب الشرط وجوبا، وقر بفا حتما وجوبا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. فالجملة الإسمية، مثال الجملة الإسمية التي لابد أن تقترن بالفاء: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا كاشف له إلا هو جملة إسمية، لما وقعت في جواب الشرط إن شرطية، يمسسك فعل الشرط، فلا كاشف له جواب الشرط، لابد أن تقترن بالفاء. الجملة الطلبية مثل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فإذا اتبعوني جملة طلبية وقعت جوابا للشرط، فلا بد أن تقترن بالفاء. أيضا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب إذا كان الفعل جامدا يعني جواب الشرط فعل جامد لا بد أن يقترن بالفاء، مثل قول الله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. عسى هذا فعل جامد، يعني نحن ما نقول الآن عسى يعسو اعسي، هذا عسى فعل جامد. فلما وقع جوابا للشرط وجب اقترانه بالفاء. وكذلك إذا جاء جواب الشرط مقترنا بقد فلا بد أن تسبقه الفاء، مثل إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. والتنفيس سبب آخر لاقتران جواب الشرط بالفاء وجوبا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذه سوف يغنيكم الله تنفيس، إن خفتم عيلة وفقرا وشدة وكربة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. طيب هذه من جهة اللغة العربية أمثلة لوجوب اقتران جواب الشرط بالفاء. إذن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وكذلك فإن قوله في الحديث خير نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طيب كيف يصبح معرفة إذا أدخلنا عليه مثلا إيش؟ ال، من دل على الخير، إذن الخير معرفة، خير بدون ال نكرة، من دل على خير. طيب هذا التنكير ماذا يفيد؟ من دل على خير عموم الخير، كبير خير، صغير خير، وسط. إذن ما دل على أي خير، أي نوع من أنواع الخير، بأي مقدار كان هذا الخير قليلا أو كثيرا فله مثل أجر فاعله. فما أحسن الكلام النبوي وما أشمله وما أجمله وما أفصحه، فإنه جاء بهذه الجملة القصيرة المتضمنة للمعاني الكثيرة الجامعة. قوله من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذه الدلالة هل هي مجانية أو بمقابل؟ مجانا، بذل الخير، بذل الدلالة مجانا بالمجان، نبه غيره إليه قد لا يكون متفطنا له فدله عليه، قد يكون غير عالم به فعلمه به وأرشده إليه وبينه له فهذا دال، كذلك ساعده في فعله. فجميع أنواع الخصال الحميدة داخلة في الحديث من دل على خير. طيب هذه الدلالة ممكن تكون بالكلام، ممكن تكون بالكتابة، ممكن تكون بالإشارة، دل على خير. قد يدخل شخص المسجد متأخرا وما انتبه أن على ميمنة المسجد يوجد جماعة تصلي، فذهب إلى الشمال يريد أن يصلي وحده، فأنت قلت له بالإشارة ترشده إلى جماعة قائمة حتى يذهب وينضم معهم بدلا من أن يصلي وحده، دللته على خير بالإشارة. وقد يقول لك شخص في الحج من أين موقع الجمرات، فتقول تشير إلى مكان الطريق مثلا، فالدلالة إذن قد تكون بالإشارة. وقد يسألك ولدك سؤالا عن شيء يعني هل يصح أن يفعل أو لا، فربما قلت هذه الإشارة المفهمة المفهمة المفيدة إذا كانت تدل على خير أو تحذر من شر فأنت تؤجر عليها. قد جعل الله لنا من وسائل الإشارات بالأصابع واليد والعين والرأس، أحيانا قد تشير برأسك إشارة مفهمة. قد تجد شخصا يتكلم في خطبة الجمعة وأنت لا تستطيع أن تقول له أنصت حتى لا تخالف الحديث، فتقول له إشارة. إذن من دل على خير ويدخل فيه أيضا من حذر من شر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. طيب وإذا حذره من شر فله أجر انتهاء الآخر عنه، لأن الكف عن المنكر والانتهاء عن الشر يكون للمتسبب فيه أجر، لأنه أوقف الحرام، أوقف المنكر من الاستمرار، أوقف الخطأ، وهذا فيه أجر بلا ريب. دلالة الغير على فعل الخير وإرشاد الملتمس للخير عند طلبه يكون فيه أجر عظيم، سواء كان بوعظ أو تذكير أو تأليف أو إلقاء، فهذا يبين بأن كل وسائل الدلالة على الخير يكون فيها أجر. والحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله يبين أن من عزم على فعل عزما تاما ينزل منزلة الفاعل في الثواب والعقاب. فهذه القاعدة، ما هي القاعدة؟ أن العزم التام على الفعل ينزل العازم منزلة الفاعل في الثواب والعقاب. العزم التام على الفعل ينزل العازم منزلة الفاعل في الثواب والعقاب. قال ابن القيم رحمه الله: هذا مبني على قاعدة الشريعة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، يعني فهمنا لماذا هو في النار، فما بال المقتول؟ فقال: إنه قد أراد قتل صاحبه. قد أراد، قد هذه للتحقيق والتأكيد، قد أراد، فما دام أنه عازم لقد كان مريدا قاصدا عازما، إذن ينزل منزلة الفاعل في العقاب. طبعا يبقى للفاعل ميزة سواء كان في الخير وفي الشر يكون أكثر أيضا. وقد جاء في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد، إيش إعراب عبد؟ إيش إعراب عبد؟ بدل. إنما الدنيا لأربعة نفر مجرورة، عبد بدل من المجرور مجرور مثله. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. ترى مسجدا ضخما قد اعتنى به صاحبه وجعل فيه ما يريح المصلين ويخدم المعتكفين ومغسل للميتين وتحفيظا للقرآن الكريم وتهيئة لدروس العلم والحاضرين. فتقول لو أن لي مال فلان لبنيت مثل هذا المسجد. وهكذا رجل أقام مشروعا خيريا، مدرسة، أي مشروع كان، فأنت تتمنى لو أن لك مثل ماله لعملت مثل عمله في شق الطرق وسد الحفر وإقامة الجسور وحفر الآبار وبناء الأربطة والنزل للمسافرين ودورات المياه في المحطات والمساجد والإنشاءات ورواتب المحفظين والدعاة والمعاهد والكليات الإسلامية التي تنشر الدين وطباعة الكتب والإنفاق على مواقع الإنترنت وتمويل البرامج الإسلامية الفضائية واوا. فتقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، لا زكاة ولا إعانة فقراء ولا إغاثة ملهوفين ولا محتاجين ولا تنفيس كروبات ولا صلة رحم ولا إحسان للجيران ولا مشاريع خيرية، بل يخبط فيه. فتارة ينفق ببذخ على اللاعبين ويمول قنوات الأغاني والفساد ويدعم مشاريع الشر ويقيم الأمسيات الحمراء والليالي التي فيها الفسق والفجور ويتكفل بنفقات تدريس بنات الرقص والغناء وهكذا دعايات الرعاية. لكن رعاية لمن ولماذا؟ يتحمل تكاليف مشاريع إفسادية. فهذا يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا. ومنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فيبني مسجد ويبني مسرح للغناء وسينما، دار له محرم، وعند الله ميزان. قال عليه الصلاة والسلام فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. واحد مر بهذه المنشآت المفسدة، مر بهذه الأبراج وهذه الشركات التي لفلان الفاسق الفاسد، فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، سافرت أسفارا محرمة وبذخت وبعثرت الأموال وفي القمار والملاهي، أدفع تكلفة ليلة لمغنية 250,000، لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن وزر الفاعل والناوي الذي ليس بمقدوره أن يفعل لكن تكلم قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، تكلم، ما هي خاطرة؟ الخاطرة لا يعذب عليها الإنسان، مجرد خاطرة، لا، هذا تكلم وهو عازم لو عنده مال فلان لعمل بعمله. قال فوزرهما سواء، فما دام أتى بمثل نيته وهذا هو مقدوره، هذا مقدوره أن يتكلم ويقول لو أن لي مال فلان. طيب، إذن في الخير أو في الشر بحسب النتيجة وبحسب المسلك ستكون النتيجة. طبعا يشبه هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يسأل الله الشهادة بصدق فإن الله يبلغه منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ونظائر هذا كثيرة. إذن الحديث الباب: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، بدلالته ونيته ينزل منزلة الفاعل. طيب، معنى ذلك أيها الإخوة أن من كان مريضا أو مسافرا فمنعه مرضه أو سفره عن طاعة كان يعملها فإنه يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. طيب، الآن عندنا في الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قد يقول قائل: يعني الدال مثل الفاعل؟ يعني الفاعل ما له ميزة؟ يعني أنا إذا دللت غنيا على مكان يحتاج إلى بناء مسجد فقلت له: هذا الحي الفلاني يا أيها المحسن الكريم ما في مسجد، وهذا حي ناشئ، اسبق إليه في أرض مناسبة تتوسط الحي والناس إذا صلوا فيه فلك أجر عظيم، تقيم دين الله، ترفع لله مكانا يذكر فيه. فهذا ذهب واشترى الأرض مثلا وطلب المهندس ومكتب الهندسة ودفع تكلفة المخطط المعماري والكهربائي والميكانيكي والإنشائي وأتى بالمشرفين والمقاول ودفع أجرة الإشراف الهندسي وأجرة المقاول وثمن المواد وطلع التراخيص ووظف من يتعقب الأوراق والمعاملة حتى أقام المسجد. الآن يعني هذا أجر من دله مثل أجره؟ طبعا قد يشكل هذا، لأن الواحد فينا قد يقول: يعني أليس الفاعل أعظم في الجهد؟ أليس هو الذي أنفق؟ أليس هو الذي بذل؟ أليس هو الذي تعب؟ هذا ذاك جاء وقال له بالهاتف أو شفويا أو أرسل له رسالة كلاما، مجرد أنه يعني ذكره بين له أرشده خلاص صار مثل أجره. فللعلماء في مثل هذا ثلاثة أقوال. القول الأول قول من أخذ بظاهر الحديث، قال: نعم له مثل أجره، يعني الذي فعل له أجر عظيم، والذي دل من فضل الله، من فضل الله والله واسع الفضل أن يعطيه مثله. القول الثاني قول من قال إن الثواب على قدر المشقة، ومن أنفق 10 دراهم ليس كمن دل، ومن دل إنسانا على قتل آخر لا يكون إثمه مثل القاتل. وبناء عليه قالوا إن المثلية هنا: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هي في ثبوت الأجر وليست في المقدار. يعني فهموا الحديث: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني من دل على خير يؤجر، عاد مقدار الأجر عند الله. كما يؤجر في الحقيقة من يفعله، فكما يؤجر هذا يؤجر هذا، يعني كما أن لهذا أجر حقيقة عند الله سواء كان 1,000 ولا 1,000,000، فلذلك هذا له أجر سواء كان 10 ولا 50، فهو له يعني تحقيق الأجر وليس التساوي في المقدار. يعني كما أن هذا يؤجر عند الله فكذلك هذا أيضا يؤجر عند الله، لكن ولو اختلفت المقادير، باختلاف المقادير، لكن هذا له أجر وهذا أيضا له أجر، يعني هذا الدال ما يطلع ببلاش، له أجر. فبعضهم إذن فهم أن المثلية واقعة في ثبوت الأجر ولا يلزم أن يكون بمقداره. فإذا تقدير الكلام أن لهذا أجرا كما أن لهذا أجرا وإن تفاوت الأجران. قال النووي رحمه الله: المراد أن له ثوابا كما لفاعله ثواب، ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. ومثل هذا قول عليه الصلاة والسلام: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين، فجعله متصدقا، مع أن صاحب المال هو المتصدق، لكن هذا الخازن المحاسب أمين الصندوق هذا إذا أدى ما أمر به كما جاءه من التعليمات من صاحب المال فهو ينفذ بدقة محتسبا، نفسه طيبة، ما يقول يعطي هذا وأنا ناسيني، ولا طيبة نفسه، فهو أحد المتصدقين. رواه البخاري ومسلم. ممكن أيضا حديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواه البخاري ومسلم. طيب، يعني الذي غزا وعرض نفسه للهلاك وجاد بنفسه في سبيل الله وتعب وأرهق وسهر وكابد وعانى وجرح وسقط وارتطم وكدمات كسر عظمه، هذا يعني الذي خرج يخاطر بنفسه وماله، أجره مثل أجر الذي جهزه؟ قال: كم تجهيز الغازي؟ قال له 20,000. قال: هذه 20,000، تفضل. هل أجرهما سواء؟ يعني إذا كان هذا له مثلا 100,000 حسنة هذا له 100,000 حسنة؟ أجابوا بنفس الجواب، قالوا: هذا يؤجر كما أن هذا يؤجر بغض النظر عن مقدار الأجر لكل واحد منهما، المقصود ثبوت الأجر وتحقق وقوع الأجر. أيضا في الشر، لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها وآكل ثمنها وبائعها ومشتريها. طيب، الآن كل هؤلاء ملعونين، لكن هل هم في درجات اللعن سواء؟ هل هم في درجة اللعن سواء؟ يعني من حملها في الإثم مثل الذي شربها، الذي عرضها للبيع في المحل مثل الذي شربها مثلا، الذي عرضها على الشارب مثل الذي شرب مثلا، فإذا الإثم متحقق لكن الدرجة ممكن تختلف. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فهل الشاهد عليه مثل الذي أكله؟ طيب، القول الثالث، القول الثالث ما هو الأول؟ أنهما في الأجر سواء وفضل الله عظيم وقد ألحق هذا بهذا، والفاعل ما نقص من أجره شيء، خلاص هذا الذي يعني يريده ويهمه أنه أجره كامل، والآخر فضل الله عظيم رفعه وأعطاه مثل ذاك. الجواب الثاني أن يقال: هما في الأجر سواء، يعني في ماذا؟ في تحقق وقوع الأجر وثبوته. طيب، الجواب الثالث أنه مثله في أصل الأجر لا في تضعيفه، في أصله لا في تضعيفه، لأن الفاعل له ميزة على الذي لم يفعل، ذاك فعل الدلالة لكن هذا فعل العمل نفسه الذي دل عليه. فقالوا: لو كان مثلا الصدقة لها أجر 10 حسنة مثلا، فلو دل غيره على الصدقة فله 10، ولذاك 10، ولكن الفاعل يضاعف إلى 700، إلى أضعاف كثيرة أكثر، 7,000، 70,000، بحسب إخلاصه وبحسب حاجة الناس لصدقته وبحسب كثرة هذه الصدقة وبحسب طيبة نفسه فيها وبحسب بعده عن المن والأذى وهكذا. المهم المضاعفة تحصل للفاعل، أما الدال فيكون له أجر مثل أصل العمل بغير مضاعفة، فهذا قول آخر في المسألة. رجح بعضهم القول الأول، قالوا: فضل الله عظيم والثواب على الأعمال من الله هبة، والله يهب ما يشاء لمن يشاء، وإذا صحت النية من الدال وخصوصا إذا كان عاجزا عن الفعل فإنه لا يبعد أن يتساوى في الأجر مع الفاعل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، والحديث: فهو بنيته فأجرهما سواء. من قال: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، قال: فأجرهما سواء. فإذا قالوا إنه صريح في أنه يكون له مثل أجره، وفضل الله واسع. وهؤلاء العلماء والدعاة والذين يدلون الناس على الخير لهم أجر عظيم، هؤلاء لهم أجر عظيم خاص. هذا تشجيع للناس ليشتغلوا في الدلالة على الخير ونشر الخير في المجتمع وتعليم الناس والبيان. ولم لا؟ لم لا؟ الأنبياء أكثر الناس أجرا لأنهم فعلوا ودلوا الأمة على الخير، والعلماء والدعاة على طريقهم. الحديث إذن فيه تعظيم شأن الدلالة على الخير، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه هذا الفضل العظيم والأجر الكبير، والمتأمل فيه يجد دفع الناس لنشر الخير والحرص على بيانه وفتح طرقه وتشجيع الآخرين عليه والحث، وهذا هو الذي ينتج المجتمع، وكذلك يمنع الشر، سواء من باب المزاحمة فعل الخيرات تكافح السيئات وتحاصرها وتقللها، أو أن النهي عن السيئات هذا وإيقاف المنكر وإيقاف الشر وإيقاف الخطأ لا شك أن فيه أجر، لأنه لو استمر واستفحل فساد، فساد عظيم. وكم من إنسان صلح حاله بدلالة على خير، كم من إنسان استقام وتحسنت أوضاعه بدلالة، كما لو أن شخصا دل شابا على فتاة صالحة فتزوجها فعف نفسه وعفها وأنشأ الأسرة وأنتج الأولاد الطيبين، وكان هنالك استقامة لهذا الإنسان بكلمة، قال: عليك ببنت فلان، دله على شيء أقام به كيانا وصلح به حاله، استقامت نفسه وكسب الأجر بالإنفاق على زوجته وأولاده. أشير عليك بالزواج يا أيها الشاب، تزوج. أنا بدري والأنسى، تزوج تزوج، الوضع لا يتحمل التأخير، الفساد منتشر، تزوج. فجرأه وشجعه ودفعه ودله. إذن المسألة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، قال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. وليست القضية يعني فقط الإنسان يقول: يا أخي أنت ابني مسجد، وأنت تروح صلي ركعتين، وأنت تصدق، وأنت تزوج، وهو لا يفعل، لأن هذا مذموم، لأن هذا له نصوص أخرى يعني تتولى أمره. هذا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يدور كما يدور الحمار برحاه في جهنم، يدور بأمعائه، ما بارك يا فلان، كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن الشر. قال: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا الذي يخالف فعله قوله هذا له شأن آخر. استنبط ابن حبان رحمه الله في صحيحه من هذا الحديث أن المؤذن يكون له مثل أجر من صلى معه، قد جاء في بعض الطرق هذا، وله أجر مثل من صلى معه، لكنه يمشي على القواعد من جهة أنه دل على الخير، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أليس يدعوهم؟ أليس بندائه يأتون؟ أليس يذكرهم؟ هذا نائم وهذا ساهي وهذا لاهي وهذا ناسي وهذا غافل، الله أكبر، حي على الصلاة فيأتون. وكذلك يلحق به كل من على ثغرة من ثغور الإسلام من القضاة والمفتين والدعاة والأئمة والكتاب والمعلمين، لهم من الأجر مثل أجور من انتفع بهم وتعلم على أيديهم واستدل على الحق بصروه به. ومن أعظم ما يدل عليه هذا الحديث ثبوت أجر العاملين من هذه الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث من دعا إلى هدى يبين أن الداعي عليه الصلاة والسلام له مثل أجر من تبعه من أمته، وجميع حسناتنا وأعمالنا الصالحة وعباداتنا مسطرة في صحائف نبينا صلى الله عليه وسلم زيادة له على أجر أعماله الخاصة به هو التي قام بها، لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي دلنا وعلمنا وحرضنا ودفعنا إلى ذلك ورغبنا فيها، وما عرفنا هذه الطاعات إلا من طريقه. ولماذا كان أبو بكر يليه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ثاني أهل الإسلام، أول من أسلم من الرجال، وتأسيس الإسلام على يده ويد أمثاله ممن صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وتبعوه وقام بالأمر من بعده. إذن الصحابة والتابعون هذا جيل التأسيس، والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة لأنهم أسهموا في التأسيس أكثر، أسسوا الإسلام في العالم وفتحوا البلدان ونشروا فيها الدين. ولذلك مثل أجور من تسببوا في هدايته وعمله لهم مثل أجورهم لهم. وطبعا الذين بدأوا المشاريع العلمية الشرعية مثل جمع الأحاديث البخاري مسلم أحمد، مثل هؤلاء كم يمكن أن يكون لهم من الأجر، وهم الذين تسببوا في تعليمنا ومعرفتنا بالسنة والعمل بالأحاديث. يعني لولا الله ثم جهد هؤلاء كان ما عرفنا هذه الأحاديث، فهم الذين جمعوها ورتبوها وصنفوها وبوبوها وعنونوا عليها واستخرجوا منها الفوائد ووضعوا الفقه في عناوين الأبواب. ونماذج هذا الموضوع كثيرة جدا، وفي الحقيقة أن مثل هذا الباب الدلالة على الخير ينبغي أن يفقهه كل مسلم وأن يتعلمه وأن يأخذ به لكثرة ما فيه من الأجر. ترى فيه أجور يعني جبال من الحسنات. وإذا نظرنا في مبادئ بعض العلماء كيف بدأوا، كيف صاروا علماء، ما الذي دفعهم إلى سلوك سبيل العلم، ربما تجد البداية دلالة. البداية دلالة، كلمة دفعته دلته أرشدته فتحت له الباب. هذا الشافعي رحمه الله يقول خرجت من المكتب، المكتب مثل الكتاب كان يدرس فيه الصبيان القرآن، يحفظون الكتابة شيء من الحساب. خرجت من المكتب فقدمت هذيلا أتعلم كلامها، وكانت أفصح العرب، هذه القبيلة العربية، فبقيت فيهم 17 عاما راحلا برحلتهم نازلا بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب، فمر بي رجل من الزبيريين. طبعا ممكن تطلق على نسل الزبير بن العوام رضي الله عنه، فقال لي يا أبا عبد الله عز علي، صعب علي ألا تكون مع هذه الفصاحة والذكاء قد ست أهل زمانك. يعز علي كل هالفصاحة ولست بسيدهم. فقلت من بقي يقصد، يعني تريدني أذهب إلى من، أقصد من، أرحل لمن، أجلس عند من؟ قال لي: هذا مالك سيد المسلمين يومئذ. هذا مالك، وينك عن مالك؟ 17 سنة في هذيل، وينك عن مالك؟ مالك الأصبح إمام دار الهجرة. قال الشافعي: فوقع في قلبي بتلك الكلمة، فوقع في قلبي، وعمدت إلى الموطأ فاستعرضته وحفظته في 9 ليال. شوف الشافعي يعني في أول الأمر شاب هواية في الشعر، الآن في بعض الشباب أول ما يخرج إلى الدنيا قصص وأدب وأشعار روايات. فتغير مسار الشافعي رحمه الله بكلمة: من دل على خير فله مثل أجر من عمل به. في رواية عن الشافعي قال: فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي، فرجعت إلى مكة فكتبت عن ابن عيينة. من المحدثون؟ ابن عيينة. فكتبت ما شاء الله أن أكتب، يعني من الحديث. ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي، وهذا أيضا من المحدثين الكبار. ثم قدمت على مالك بن أنس فكتبت موطأه. خلاص الآن صار فيه تحول من اللغة والشعر إلى الحديث والفقه. الأبي وردي رحمه الله كان أحد أئمة الدنيا علما وعملا. كيف بدأ مشواره في طلب العلم؟ يقول: كنت في عنفوان شبابي، فبين أنا في سوق البزازين بمرو، هذا اسم البلد، رأيت شيخين لا أعرفهما، فقال أحدهما لصاحبه، يعني شوف في ناس أهل فراسة سبحان الله العظيم، يعني إذا نظر في وجه واحد تأمل فيه كأنه يوجهه يقرأ، كأنه يفهم فيه أن هذا يصلح لكذا. الأبي وردي رحمه الله أحد الأئمة الأعلام، كان في السوق، قال: رأيت شيخين لا أعرفهم، فقال أحدهما لصاحبه: لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين. قال: فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى، يعني حبب إليه الفقه بتلك العبارة. زاذان، زاذان هذا من مشاهير الرواة. كيف بدأ مشواره في الحديث وسماع الحديث ورواية الحديث ونقل الحديث؟ جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مر ذات يوم في موضع من نواحي الكوفة. الصحابة انتشروا في البلدان وكانوا قادة وأمراء قدوات علماء يفتون ويقضون. مر بناحية من نواحي الكوفة فإذا فتيان فساق قد اجتمعوا يشربون، وفيهم مغن يقال له زاذان يضرب يعني بالعود مثلا ويغني، وكان له صوت حسن. فسمع ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة كتاب الله. فسمعه زاذان فقام وضرب بالعود الأرض فكسره، ثم أسرع فأدرك ابن مسعود رضي الله عنه وجعل يبكي بين يديه، فتلقفه عبد الله فاعتنقه، فتاب ذاك بين يديه ولازم عبد الله بن مسعود حتى تعلم منه القرآن، وأخذ عنه من الحديث ما أخذ، وصار راويا من رواة الحديث بتلك الكلمة. الإمام الذهبي رحمه الله العالم الفقيه المحدث المؤرخ، كيف بدأ بالحديث؟ قال له أحد الشيوخ مرة، وهو الحافظ البرزالي، هذا من شيوخ الذهبي، قال له مرة: إن خطك يشبه خط المحدثين، لأن الحديث كانت لهم مخطوطات كتبوا فيها. فلما رأى خط الذهبي قال له: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فوقع حب الحديث في قلبي من تلك الكلمة. يعني أحيانا ما يكون التوجيه مباشرا يقول أسلك سبيل المحدثين، لا، يكون التحبيب من العالم والقدوة والمربي والداعية، يكون التحبيب بطريقة غير مباشرة. إن خطك يشبه خط المحدثين، فوقع الحديث في قلبي. فسبحان الله، كلمة تغير مسارا في الحياة. ابن القيم رحمه الله تعالى أمضى مدة من عمره مع الصوفية، وكان على طريقة معوجة ومع هؤلاء. كيف كانت هدايته إلى السنة والعلم والاستقامة في الاعتقاد والعمل على يد شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام رحمه الله تعالى؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله، الطرق والكلام هذا، ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حرانا، لأنه ابن تيمية حراني من حران، حبر أتى من أرض حران فأهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله للجنة المأوى مع الرضوان، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، وشاهد هناك النور وعسكر أهل الهداية وأتباع السلف الصالح. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، المصلح، المجدد، العالم، الإمام، القدوة، هذا الرجل ما الذي بعثه للتصدي للشرك ومحاربة الشرك ومكافحة الشرك وإصلاح الأحوال في جزيرة العرب؟ يعني من الممكن أن يكون الشخص مثلا طالب علم أو عالم، لكن حاله في حال نفسه غير منبعث للتصدي لإصلاح الأوضاع، إنكار المنكرات، نشر الخير، تأسيس التوحيد في النفوس ونشر العلم، يمكن حاله في حال نفسه. ما الذي بعثه للقيام بهذه المهمة الإصلاحية التجديدية، الرسالة العظيمة التي أعاد فيها الناس في الجزيرة إلى طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إلى التوحيد الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل؟ ما الذي دفعه لذلك؟ يقول: إنه لما كان في المدينة وفي المسجد النبوي في حلقة شيخه محمد حياة السندي رحمه الله، محمد حياة السندي من المحدثين العلماء من السند، هذا جاء إلى المدينة وجاور بالحرم، بجانب الحرم يعلم الناس، هذا يعني رجل من الموحدين أهل العلم الكبار، محمد حياة السندي، هذا من شيوخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. الناس في جهل، وكانوا يأتون قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، اسمع الاستغاثات: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أجرني، يا رسول الله شفاء مريضي، يا رسول الله اقضي حاجتي، يا رسول الله، يعني يتركون الله ويسألون الخلق. وربما أشركوه فسألوهما معا، يسألون الله غيره، يسألون الخالق والمخلوق، شرك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على الخير، دلنا على التوحيد، بعد ذلك نشرك به مع الله؟ يأتي واحد يقول: كان عندي مشكلة كبيرة وامتحانات وأخشى والرسوب، لو رسبت مصيبة رحت بت ليلة عند رسول الله وطلبات تلقيت نفسي ناجح. والثاني: المعاملة متعسرة والوضع صعب، وأخشى الآن من أن أكون في هذا الترحيل والتضييق وأموري تنفرط، وهذا رزقي وهذه أسرتي وتضيع الأمور، وعند النبي رحت وسألت وثاني يوم انفرجت. هذا لو كان صادقا فإن الانفراج حصل مع الشرك لا بالشرك، يعني مجرد موافقة اتفاق صادف، ولم يكن الشرك سببا، لأن الله لم يجعل الشرك سببا في قضاء الحاجات، عمل غير مشروع. والله قد يجيب دعوة المشرك المضطر. إذن لابد أن يقصد الله وحده بالدعاء، وما لا يقدر عليه إلا الله من شفاء مريض واوى لا يجوز أن يسأله غيره، لا يجوز. طيب نعود إلى القصة. محمد عبد الوهاب رحمه الله جالس مع الشيخ محمد حياة السندي في الحرم المدني، يسمعان استغاثات هؤلاء بالقبر النبوي. فقال الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله لمحمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ ما رأيك فيهم؟ ما رأيك في عملهم؟ قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على صحة عقيدة الشيخ. فقال له الشيخ، يعني محمد حياة السندي لمحمد عبد الوهاب، يقول له: لكن من يقوم لهم؟ لأنهم على باطل، نحن نراهم. فقال الشيخ محمد حياة للشيخ محمد عبد الوهاب: لكن من يقوم لهم؟ فقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: فوقع في نفسي هذا الأمر. بدأت هنا تكونت الرغبة والاندفاع القوية، تكونت العزيمة على مواجهة الشرك في جزيرة العرب. الرجل بذل جهود عظيمة، يعني رحل في طلب العلم، خرج خارج الجزيرة في طلب العلم، راح العراق والشام والمدينة، وانطلقت العزيمة من هناك ليبدأ الشيخ مشواره في نشر التوحيد ومحاربة الشرك في كل مكان يمكنه أن يصل إليه. الصور كثيرة في أثر الدلالة على الخير وكيف ممكن تغير مسار الإنسان. هذا الداعية يوسف أستس كان نصرانيا قسيسا كبيرا، كيف أسلم؟ قرأ عليه أحد المسلمين الدعاة سورة الإخلاص، يقول يوسف: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تلاها ذلك الرجل بالعربية ثم ترجم لنا معانيها، وكأن صوته حين تلاها بالعربية دخل في قلبي، وكأن صوته لا يزال يرن في أذني ولا أزال أتذكره. أما معناها فلا يوجد أوضح ولا أفضل ولا أقوى ولا أوجز ولا أشمل من هذا الكلام. فأسلم هو وزوجته وأسرته وبعض القساوسة الذين كانوا معه. قال يوسف: فأرى أن إسلامنا جميعا كان بفضل الله، ثم بفضل ذلك المسلم القدوة حسن الدعوة الذي بين لنا بهذه السورة الوجيزة القصيرة البليغة الفصيحة الشاملة للتوحيد، بل فيها الرد على النصارى: لم يلد ولم يولد. وصار الآن هذا الرجل، يعني يوسف أتس، من كبار الدعاة إلى الإسلام الذين يعملون على هداية النصارى. خالد ميلا سنتوس هذا بروفيسور كان اسمه آرثر، عنده دكتوراه في اللاهوت، كان الرجل الثالث في مجمع كنائس قارة آسيا. أسلم على يد رجل أعطاه مصحفا ليقرأه، مشترطا عليه أن يتوضأ. طبعا نحن نعرف أنه لا يجوز تمكين الكافر مس المصحف، والمقصود المصحف باللغة العربية، لأن المترجم هو تفسير وليس له حكم المصحف. لكن هذا جاء وعطاه مصحف وقال: شرطي عليك أنك ما تمس المصحف هذا إلا إذا توضأت. قال: فأمسكت بهذا الكتاب الذي أعطاني هذا الرجل فقرأت فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأحسست بقشعريرة. ثم قرأت فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فحلت السكينة في روح الحائرة وشعرت بأنني قد ولدت من جديد، فلم تمر تلك الليلة حتى أعلن إسلامه. واحد فلبيني في معرض كنت داعيا يأتي، جاء به مسلم إلى إدارة المعرض وقال: هذا الرجل أرجو أن تخبروه عن الإسلام. حضر أحد الدعاة تحدث معه، وبعض النفوس سبحان الله تكون مقبلة يعني يسمع ويتأثر، ما هي إلا دقائق حتى نطق بالشهادتين: الدال على الخير كفاعل. إذن سلوك سبيل الأنبياء والصحابة والعلماء في دلالة الناس على الخير، لما ألفوا المؤلفات وصنفوا المصنفات، لما خطوا الكتب هذه، ما هو المقصود منها؟ إيش المقصود من الكتب هذه؟ دلالة على الخير. كتب ابن جرير رحمه الله في حياته 358 ألف ورقة تفسير ابن جرير وتاريخ ابن جرير. ابن عقيل ألف كتاب الفنون في 800 مجلدة. ابن الجوزي صنف أكثر من 1000 مصنف. طبعا الخطيب البغدادي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر العسقلاني والسيوطي مؤلفات. لماذا؟ ليدل الناس على الخير. فما أحسن هذا الطريق وما أحسن هذا العمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أليس هذه الصدقة الجارية؟ إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من 3 صدقة جارية. سبيل الدعوة إلى الخير والدلالة عليه بطرق كثيرة. يقول بعض الشباب اليوم: لا نستطيع التأليف ولسنا على مستوى أهل العلم الذين يكتبون الرسائل وأن لنا ذلك. فنقول: وزعوها اطبعوها لخصوها انشروها. مواقع الانترنت، يقول: أنا مبرمج، أنا مطور مواقع، أنا مدخل بيانات. فرصتك عظيمة للدلالة على الخير. العلم موجود والمصادر الموثوقة موجودة، بقي أن ننقلها من مكان لا يراه الناس إلى مكان يرونه، أن ننقلها من مكان خفي إلى مكان شعبي، أن ننقلها من مستوى لغوي عالي لا يفهمه إلا القليل إلى كلام سهل ميسر يفهمه العامة، أن نحوله من اللغة العربية التي لا يعرفها الناس في أقاصي الدنيا إلى لغاتهم الصينية والإسبانية والإيغورية والإنجليزية والفرنسية والأردية وهكذا، أن نحوله من صيغة كتابية إلى صيغة إلكترونية يسهل تخزينها وإرسالها بالبريد الإلكتروني وتصفحها في مواقع الإنترنت، أن نبثه صوتيا في الإذاعات، وأن نرسله عبر الفضاء في القنوات. مطلوب أن نعمل على هذا. إطلاق البرمجيات الدلالة على الخير. ممكن البرمجية هذه توقظ شخصا للصلاة، والبرمجية هذه تعلم واحدا عمل ذكرا من الأذكار. الدلالة على الخير تكون بالإعلانات. عندك لوحات إلكترونية ولوحات كهربائية ولوحات ورقية معلقة وقائمة وملصقة، حط فيها الإعلانات. ينفق التجار للدلالة على بضائعهم وسلعهم ما ينفقون. فمن ذا الذي ينفق على نشر الخير والدعوة إليه وتذكير الناس به وحثهم عليه وترغيبهم فيه وتسهيله عليهم؟ وكذلك فإن بعض الناس عندهم صلات اجتماعية جيدة، يعرفون أوضاع أسر كثيرة وأحوال وخفايا، مثل بعض النساء يعرفن أحوال عوائل فقيرة أوضاع أسر ما عندها ما يكفيها. فالدلالة بتعريف القادرين على الإنفاق بحال هؤلاء المساكين. وإذا دللت ولدك على الخير وإذا حفظت سورة الفاتحة كم مرة سيقرأها؟ أقل شيء 17 مرة في اليوم مستقبلا، يعني قل 20 كان يصلي الشفع والوتر 20 مرة في اليوم سيقرأ الفاتحة، في 30 600 في الشهر، في 12 700 وكم 7200 مرة في السنة. وإذا عاش يعني استعملها كذا 50 سنة 60 سنة كم؟ والحرف بعشر حسنات المضاعفة ماشية. وأنت الذي دللته، وأنت الذي علمته، وأنت الذي حفظته، وأنت الذي شجعته، وأنت الذي رغبته، وأنت الذي أسسته في نفسه، وأنت الذي علمته قراءته ومعانيها ومتى يقرأها. إذن الدال على الخير كفاعله. بعض الناس يسعون في لم شمل من تفرق شملهم فيلمون شملهم بالخير، يدلون على المشاريع، يربطون بين التجار وأهل التقنية وطلبة العلم، وهذه خلطة يعني الآن خلطة مهمة جدا في العالم المعاصر الذي نعيش فيه. علم وتقنية ومال يصنع العجائب في الدعوة، يصنع العجائب في نشر الإسلام، يصنع العجائب في الدلالة على الخير. وكل ما دخلت في المجال أقدم، كل ما بكرت، كل ما بدأت أجرك أكبر. أنت دخلت في المجال أجرك أكبر. ألا ترى التاجر يدخل في مجال يسبق غيره، فهو الذي يطور وهو الذي يعمل، فيعتبر رائدا في هذا المجال. ليش رائدا؟ لأنه من المبكرين فيه، الذين أسسوا فيه. طيب وابن آدم كل قطرة دم تراق في الأرض عليه مثل وزر من أراقها. لماذا؟ قال لأنه أول من سن القتل، أول من سن القتل. إذن من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة فهذا له أجر من تبعه، وهذا له أجر من تبعه في الشر. ونحن اليوم في عصر الموضات والصرعات تنطلق شرارة شيء في الفساد والشر، شرارة ماذا تحدث؟ فلو فعلنا القضية في الخير وأطلقنا المبادرات الخيرية ورفعنا ألوية للحق، المقبلون والقادمون والمنضمون والسائرون في ركاب الخير، لا شك أن الذي دعاهم وقادهم ورغبهم له مثل أجرهم. وفي المقابل الذي يرفع لواء شر، تأتي شركة تنظم حفلة غنائية، صاحب الشركة ومدير الشركة والعاملون فيها شركاء في الوزر والإثم، لكل من جاء حضر جلس واستمع لهذا اللهو الفاجر. ثم التسويق على القنوات والأقراص الممغنطة والإذاعات، الله، حقوق النشر، نشر الشر. وهكذا من يروج الفساد وعلى مستوى الملايين، يعني قنوات على مستوى الملايين، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. مصممو أزياء يجيدون فن تعرية النساء بأزيائهم الفاضحة المتهتكة، تروج الموضة وتنتشر وتغزو الأسواق، ويشارك في الوزر التجار الذين يجلبونها ويسوقونها، ويشارك في الوزر شركات الدعاية والإعلان التي تعممها وتزخرف وتزين للناس الشراء. وهكذا وبعض الناس قد يكون رأسا في الشر فينقله الله بهداية من وفضل إلى أن يكون رأسا في الخير. ممكن تكون قناة منحرفة تصبح قناة فضائية تنشر الخير، ممكن يكون موقع منحرف يتحول إلى موقع في نشر الخير، وهكذا المحلات وهكذا المؤسسات. فينبغي على كل من تورط في شر أن يتوب إلى الله وأن يسخر ما آتاه الله من الإمكانات في نشر الخير. ما مكنني فيه ربي خير. ذو القرنين لما مكنه الله ماذا فعل؟ مغرب الشمس وماذا قال لهم؟ وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. طيب والآخر والآخرون والظل الذي يظلم سيعذبه عذابا شديدا، سيذيق عذابا أليما. لماذا؟ لأنه هذا إنسان، هذا منبعث لتحقيق دين الله في الأرض. وأما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إذن حث الناس على الخير ومكافأتهم على فعله تشجيعهم عليه، ونهي الناس عن الشر وتحذيرهم منه، ومعاقبة من يدعو إليه ويقع فيه حتى يرتدع هو وغيره، هذا ولا شك من هدي هذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دعاة للخير دالين عليه، وأن يرزقنا الأجر والثواب، وأن يجعلنا من السائرين في ركاب الأنبياء والعلماء، وأن يجعلنا من المصلحين والدعاة إلى سبيل الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة وضعت مولودا منذ عام ولم يأتها الحيض، أول أمس قبيل العشاء وجدت نقطة دم ودم مختلط بمخاط، فتركت الصلاة ظنة أنها بداية الحيض، وأمس لم ينزل إلا سائل خفيف، واحتشت لم تجد أثرا لدم فاغتسلت وصلت. طيب، هي وضعت مولودا، والتي تضع المولود يحصل عندها توقف في العادة لأجل رضاع الولد، لأن الدم يذهب ليكون لبنا ترضع به ولدها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فالله يخرج من بين الفرث والدم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فدم الحيض يخرج عادة من المرأة الحائل، يعني غير الحامل، وأما الحامل فالدم يذهب لتغذية الجنين، فلا تحيض الحامل في الغالب. فإذا وضعت تصبح نفساء، تنزل بقية الدم، ثم يتحول ما ينتج منه إلى لبن ترضع به ولدها، فلا تأتيها العادة في الغالب. بعد مدة من الرضاع تبدأ العادة بالمجيء. طيب، اتيانها يكون فيه بعض الإشكالات غير واضح، يعني تحول من انقطاع الحيض إلى مجيء الحيض يكون فيه مرحلة انتقالية، فيصعب فهم الأمور أحيانا على بعض النساء. دم الحيض أسود يعرف، يعني لونه مميز، ورائحته أيضا فيها نتن، يعني أيضا مميزة، صفته معروفة، ومدته ووقته، يعني يعرف الحيض بأشياء، يعرف الحيض بوقت مجيئه ومدته ولونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. طبعا ممكن تستعين المرأة بمن؟ بالطبيبة، طبيبة النساء والولادة المختصة، تسألها عن هذا. طيب، هل تقضي الصلوات؟ طبعا إذا تبين لها أن ما جاءها ليس بحيض فإنها تقضي الصلوات. هناك قاعدة مهمة في الحيض، أن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه حيض، هذه قاعدة مهمة، الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه حيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسبب أخي في خسارة بالبورصة فنقص المال، ثم أقرضت هذا المال، ويريد هو أن يسدد لي القرض ويدفع معه مقدار المال الذي تسبب في خسارته مع رفضي لهذا، فهل يجوز لي إذا أصر أن أخذ هذا المال؟ كل قرض جر نفعا فهو ربا، فلو قال أقرضك على أن تعوضني ما خسرته، أقرضك على أن تعوضني ما خسرته، فهذا حرام وهو من الربا، لأنه جر نفعا، القرض جر نفعا وهو تعويض خسارة. واحد خسر في الأسهم وبقي عنده من المليون 200، فشكى حاله إلى شخص، الشخص هذا عنده خبرة، قال له يا أخي هات 200 وأنا أنت أقرضني 200، فهذا اقترض وأرجعها إليه بزيادة بشرط بينهما جرى الاتفاق عليه قبل الإقراض أو عند الإقراض، هذا ربا حرام. إذن كل شيء مشروط أو اتفق عليه عند القرض من الزيادة والمنفعة فهو حرام. كذلك ما يكون أثناء القرض، شوف إذا واحد أقرضك خلاص ما عاد تقبل منه إضافات وزيادات، ولا تأخذ منه إلا ما جرت العادة بأخذه منه قبل القرض، لكن الآن بعد ما أقرضته تأخذ منه هدية ما كانت العادة تجري بينك وبينه بها، يعطيك زيادة، منفعات، تخفيضات، إعانات، هذا ما يجوز أن يقبل الآن في وقت الخلاص، لأنك الآن في وقت القرض أنت الآن في مرحلة إحسان، فما يجوز تأخذ أي زيادة ولا منفعة في هذا الوقت. طيب إذا رد القرض انتهت العلاقة، إذا رد القرض انتهت العلاقة، انتهت العلاقة، فإذا زادك عليه بعدما سلمه لك فلا بأس أن تأخذه إذا كانت الزيادة غير مشروطة وغير موعود بها من قبل. إذا ما كانت مشروطة ولا موعود بها من قبل فيجوز لك أن تأخذها. خلاص انتهت العلاقة بإعادة المال، فما أضافه بعد ذلك من شيء غير مشروط ولا موعود به من قبل، بس هو من باب الإحسان، يعني أقرضته فأعطاك القرض هدية فلا بأس بأخذها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إهداء شيء استخدمه كإهداء المرأة لجارتها أطباق استخدمتها فترة قصيرة ثم أثرتها بها على نفسها حيث أنها ثمينة لأنها صنعت لها معروفا فكافأتها عليه بها؟ ما في مانع. هل يجوز إهداء المستعملات؟ يعني أنت معك ساعة مثلا استعملتها سنة سنتين خمسة، يعني رأيت شخصا أحببته في الله فأهديته إياه، ما في مانع. واحد استعار منك قلما فلما جيت رجل قال لا أرجو أن تقبلوا هدية، فإذن إهداء المستعمل لا حرج فيه. أخت تقول إن زوجها مدمن أفلام جنسية وحاولت ردعه دون جدوى، بل إنه يرغبها فيها وفي مشاهدتها، ثم أحيانا يتوب ويتخلص منها ثم يعود، فبماذا تنصحها؟ طبعا هذه يعني كون زوجها يشاهد هذا مصيبة ثم يدعوها إليه مصيبة أخرى، يدعون الناس إلى الشر، دلونهم على الشر، فهي عليها أن تبقى قائمة لله بالواجب من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، وتثبت تواصل، وقد تكون سبب هدايته، لأنه ما دام الرجل يعني يتوب ولو مؤقتا ثم يعود معناه في أمل، معنى الأمل يعني يزداد، إذا تواصل هذا العمل لعله ينتهي في النهاية. ثم ترى مزاحمة الشر بالخير، يعني يلا نسوي عمرة، تعال توقظوا لقيام الليل، نفعل قم مشروع خيري، تعال يسمع القرآن مع الأولاد، حفظهم القرآن. الواحد أحيانا يعني إذا ترك شر يتركه لأي شيء، لطاعات وانشغال بطاعات وهكذا. هل آخر وقت لغسل الجنابة في رمضان هو شروق الشمس أو طلوع الفجر؟ الجواب لا، لكن يجب عليه أن يغتسل قبل طلوع الشمس لأجل أن يصلي الفجر، فهو لو طلع عليه الفجر وهو على جنابة لا يضر صيامه، ولو فرضنا نام واستيقظ الساعة 10 الصباح فصيامه صحيح، لا يضر أن يطلع عليه فجر يوم من رمضان وهو على جنابة، ما يضره. لكن ما الذي يضره؟ أن يؤخر غسل الجنابة ولا يصلي الفجر في وقتها، هذا الذي يضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي الجمعة والعصر؟ جمهور العلماء على عدم الجمع بين الجمعة والعصر، قالوا لأن الجمع ورد بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وحيث أن الجمعة ليست ظهرا لا في عدد ركعاتها ولا في وجوب خطبة ولا في الإنصات إليها ولا في الجهر والإسرار، لأن الظهر سرية والجمعة جهرية، قالوا ولذلك فالجمعة ليست ظهرا، وبالتالي ما أن الجمع ورد بين الظهر والعصر والجمعة ليست ظهرا، إذن لا جمع بين الجمعة والعصر. طبعا صلاة الجمعة هي الصلاة الوحيدة التي يكون الاجتماع فيها شرطا لصحتها، يعني مثلا صلاة الظهر ما يشترط لها الجماعة يعني لصحتها، نعم يجب أن يحضر الجماعة وما يجوز يتخلف بدون عذر، لكن لو صلى في غير جماعة، لو صلى وحده تصح صلاته مع الإثم إذا ما كان عنده عذر، لكن تصح الصلاة. الجمعة ما تصح إلا بالاجتماع، صلاة الجمعة الصلاة الوحيدة التي لا تصح إلا بالاجتماع لابد. يعني الاستسقاء لو خرج واحد استسقى يصح، لكن الجمعة لا تصح إلا بالاجتماع. قال بعضهم أقلها اثنين، وقال بعضهم أقلها ثلاثة، واحد يؤذن واحد يخطب واحد مستمع، بناء على اختلافه في قوله تعالى، في فهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، أقل الجمع اثنان ولا ثلاثة؟ الشاهد أن الجمعة ليست ظهرا، وبالتالي عند جمهور العلماء لا تجمع مع العصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأخ يسأل عن كتب في المذاهب الأربعة تبين الأحكام الخاصة بأولاد الزنا، حتى أرجع إلى جميع الأقوال، وهل من الفقهاء من يجيز نسب الولد للزاني من دون العقد على الأم؟ يعني أنت ممكن تيسيرا يعني عليك في هذا أن تبحث في الموسوعة الفقهية، موسوعة الفقهية التي أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية، عمل جهد علمي ممتاز جيد متعوب عليه، يعني استغرق سنين طويلة ثم يعني الحمد لله اكتمل وطبع هذا المشروع، يبدأ من حرف الهمزة إلى الياء على الموضوعات. الأرش، أرش مثلا اللي هو قيمة تعويضية، الفرق بين الشيء المعيب والشيء قبل أن يحدث فيه العيب أو يطرأ عليه وهو سليم، فالفرق بينهما يسمى أرشا. يبدأ مثلا معك حرف الهمزة، موضوعات فقهية، أرش مثلا، باء بيع، تاء مثلا تولية، تلجئة، أنواع هذه في البيع مثلا، وهكذا. فممكن مثلا زاء الزنا، وقد أثناء الكلام عليه مثلا في أحكام الزنا ولد الزنا، فأحيانا يحولك على الواو مثلا، يقول انظر في واو ولد الزنا مثلا، وهكذا. فهذا المشروع أو الكتاب يتضمن أقوال المذاهب الأربعة في المسائل، يعني مجمع لك في كل مسألة أو كل موضوع فقهي مجمع لك أقوال العلماء. وإذا كان موضوع كبير مثلا طلاق المكره وطلاق الغضبان وعدد الطلقات، خلاص يعطيك عنوان تفصيلي، عناوين تفصيلية تحت العنوان الأصلي الكبير العام، ثم يسرد لك أقوال المذاهب في ذلك، لأن كل مذهب فيه كتب معتبرة، مثلا معتبر في المذهب الحنفي كذا، معتبر في المذهب المالكي كذا، معتبر مذهب الشافعي كذا، حنبلي كذا، فينقل من أقوال كتب مذاهب. وأحيانا ينقلون مثلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وغيره، وأحيانا ينقلون من كلام مجمع الفقهي مسائل عصرية، يعني كلام مثلا من فتاوى أو قرارات مجمع الفقه الإسلامي في نفس الموسوعة، هذه موسوعة الفقه الإسلامي في هذا، فأحيلك عليها إذا أردت يعني أن تعرف أقوال المذاهب الأربعة في مسألة فقهية. وأما مسألة نسب الولد للزاني، فإن بعض العلماء يقولون، بعضهم يقول إن الزاني إذا استلحق الولد لحقه، إذا استلحقه لحقه، يعني إذا قال هذا ولدي وأضافه إلى نسبه يقر على ذلك. هذا رأي بعض العلماء، قالوا يعني لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب حتى لا يضيع هذا الولد، وحتى طيب. ومنهم يقول لا يجوز هذا بأي حال، وهذا ولد زنا، وكيف ينسب إلى شخص كأنه ولده، وهذا معناه أنه سيشارك في الميراث، ومعناه وتبني عليه قضايا محرمية وأحكام نفقة وإلى آخره. فالمهم يعني أبوا ذلك، أبوا أن ينسب لهم. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أجاز شيخ الإسلام رحمه الله وغيره إقرار من استلحق ولدا أنه يلحق به، قال هذا ابني. على أي حال الإنسان في النهاية طبعا قد لا يستطيع أن يخرج، يعني يقرأ مثلا في كتب المذاهب ويرى كل مذهب شيء، طيب وأنا إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ أشتغل إيش يعني بالقرعة حادي بادي يعني إيش؟ أمشي على أي قول؟ بالهوى؟ بالأسهل؟ بالأصعب؟ إيش؟ ففي النهاية سيحتاج الواحد إلى مفتي، يحتاج إلى مفتي خلاص، عالم ثقة يقلده في الأمر، يمشي على كلامه. لكن كبحث وباحث ويريد أن يبحث، هذا سبل البحث متوفرة موجودة، يمكن على الإنترنت يعني يستطيع أن يبحث فيها. مثلا عندك سي دي القرص الممغنط تبع الفقه الإسلامي الذي أصدرته يعني شركة حرف مثلا، هذا من أعظم البرامج الإلكترونية التي جمعت الكتب الفقهية، والبحث سريع. طبعا بعض الناس إذا جاته مسألة يفزع إلى جوجل، يلا حط ولد الزنا، المصيبة يطلع له مواقع مدعية وأهل هوى وناس منحرفين حاطين كلام، وهو جوجل لا يميز، ما له عقيدة ولا دين، جوجل لا دين له، كله بتاع كله. فالمشكلة أن بعض الناس يقرأ مثلا كلام يقول ها هذا هو، دقق يمكن هذا كتاب فقه على المذهب، مذهب من مذاهب أهل البدع والانحرافات، وما أكثرها في الإنترنت. وهؤلاء يعني المنحرفين يروجون لكتبهم ميزانيات يدفعون وينشرون ويدخلوها في محركات البحث، حتى لما تدخل كلمة كذا يطلع لك يمكن من أوائل المواقع. يجب الحذر من البحث في الإنترنت في المسائل الفقهية، يا تدخل موقع موثوق وتبحث فيه، ولا لابد أن تميز المواقع. هل لإنسان حظ من اسم عائلته إذا كان يوحي بمعنى غير طيب؟ ما هو دائما يكون يعني افرض مثلا عائلة آخر اسمهم ولا اسم العائلة ولا أي شيء، أبو جهل مثلا، هل يعني أن هؤلاء الآن جهلة ومن أعداء الدين وأنهم يصدون عن سبيل الله وأنهم يعذبون أولياءهم؟ لا طبعا، أحيانا تسري، سبحان الله، أحيانا تسري يعني يعني لكل شيء من اسمه نصيب، أحيانا تجي يعني، لكن بس وافق القدر، يعني قدر الله وافق صار هذا موافقة، وليس يعني أنه كل واحد اسمه مثلا صخر يعني هذا أخلاقه سيئة وشديد وما يتعامل بها وما عنده حنان ولا عطف لأنه اسمه صخر. لكن قد يوجد، فمعناه إن فكرت في لقبه يعني ممكن، بس ما هو يعني قاعدة، لا ما هي قاعدة. ممكن تجد واحد اسمه صخر وهو من ألين الناس، واحد اسمه سهل ومعقد ويعقد غيره. أحيانا من باب العلاجات التربوية أنك تيجي على واحد عنده عسر في التعامل، تقول يا أخي نبغى نستختار لك كنية، أنت عندك كنية؟ يقول لا ما عندي كنية. يقول نعطيك كنية. إيش تبغى تكنين؟ نبغى نكنيك أبا سهل. يا أبا سهل يلا، أنت سهل اسم جميل ثلاث حروف خفيف يلا. قد يكون أحيانا يعني من العلاجات التربوية تكنية من فيه هذا بمثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذا الأخ يقول عندكم حديث فيه شخص ترك بلده لأن بلد سوء غير قاتل المئة؟ يلا يقول يبغى الجواب منكم. ها يقول غير قاتل المئة، ماشي جيد. سلمان الفارسي قصته في مسند أحمد طويلة، أنه كان في بيت مع أب مجوسي من عباد النار ويوقد النار، فيعني ألقي في نفسي أنه هذا ما هو دين، إيش هذا دين باطل عبادة النار؟ فالمهم جلس يتلمس من هنا ومن هنا، فالمهم سمع بعض أهل الكتاب ودلوا وراح. أين يوجد هذا الدين؟ قالوا بالشام. فخرج من بلاد المجوس إلى الشام يطلب هذا الدين، وانتقل من راهب إلى راهب. آخر واحد قال له خلاص ما بقي على الأرض أحد على التوحيد، لكن الآن هذا أوان نبي يبعث، روح أرض ذات نخل، مكتوب عندنا بالإنجيل أنه يبعث بأرض ذات نخل من بلاد العرب، روح دور عليه. ترك البلد حتى وصل المدينة، أخذ عبدا. المهم الله أعطاه سبحانه على نيته الطيبة سلمان الفارسي رضي الله عنه، حتى اللي اشتراه باعه على ابن عم يهودي له بالمدينة، يعني كأنه قاده يعني ما ما راح مختارا للمدينة يعني غصب، لكن هو كان هناك المكان فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. فالشاهد يعني أنه ترك بلد المجوسية وبلد الشر يبحث عن الحق. في غيره؟ خروج موسى عليه السلام، طبعا خروج موسى مضطرا، يعني ما كان مختارا، فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يعني طريدا وراح مدين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل. الهجرة للحبشة، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ووصف الله مكة في ذلك الوقت أن أهلها ظلمة. طيب راحوا للحبشة، مكان أرحم أحسن. طبعا بعد ذلك هجرة كل الصحابة من قبائلهم وأحيائهم وبلدانهم إلى المدينة النبوية هذه من هذا النوع. على أي حال هذه أمثلة. أنا عندي سؤال أخي، سمعت نكتة ضيقت صدري، وأنه في واحد لما مات وراح يدخل الجنة لقيه الملك وكذا كذا. المهم النكتة أو هذه الطرفة فيها يعني جعل الجنة والنار مجالا للاستهزاء والتندر والسخرية، وهذا خطير للغاية. في عدد من اللي يسموها نكات أو طرائف فيها سخرية واستهزاء ومضحكة، يعني جعل موضوع الجنة والنار اللي هو موضوع الجاد الخطير المصير يجعل موضوع للتندر والفكاهة الضحك والاستهزاء والسخرية والطرائف. هذا شيء خطير، لأن أنا هذه عقيدة، هذه عقيدة، هذا دين. إنه لقول فاصل وما هو بالهزل ثم يجعلونه هزلا، يجعلون الجنة والنار هزلا، مجال الهزل حرام ويؤدي للكفر والعياذ بالله. إذا قصد وعرف واستهزأ أو هزل هي طبعا أبي الله وآياته ورسولي كنتم تستهزئون لا تعتذروا، لكن فعلها تهاونا ما هو قاصد يعني. فنقول نحذر، نقول ترى انتبه، ترى اللي يقول هذا يخشى عليه من الكفر. نقول يخشى عليه، ما نقول أنت كافر، نقول يخشى عليه، لأن التكفير لا بد فيه من شروط، يعني العلم المنافي للجهل، الاختيار المنافي للإكراه مثلا، انتفاء الشبهة وانتفاء الموانع، فإله شروط. سألتكم عن سجود السهو إذا كنت غير متيقنة إن كنت جلست للتشهد بين الركعتين أم لا. سؤالي هل هناك سجود سهو في هذه الحالة، وهل يكون قبل التسليم أم بعده؟ قلنا إذا ما كان في وسوسة، ما كانت وسوسة، صارت مرة، صارت حدثت مرة، يفرق بين الشك اللي أثناء العبادة أو بعد العبادة. فلو واحد أثناء العبادة طرأ عليه الشك مثلا في الركعة الرابعة لما جلس التشهد قال أنا جلست للتشهد الأول ولا لا، شك، طيب، ولم يكن وسوسة، يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. هناك العلماء في ناس يقولون لأنه بنى على الظن، على غلبة الظن يسجد بعد، وناس يقولون ما دام لنقص قبل. فالمهم أنه يعني القضية يسجد قبل أو بعد المسألة فيها واسعة، لكن وفيها قواعد طبعا متفق عليها، مثل أن الزيادة مثلا أو في بعض المسائل أدلتها معروفة، مثل الزيادة بعد السلام، أما النقص قبل السلام. الشاهد إذا ما كانت وسوسة، لأن بعض الناس يوسوس، ولذلك لا عبرة بالوسوسة إذا طرأت بعد العبادة، بعد ما انتهى الواحد الصلاة وخلص وراح جال الشيطان، لا يكون ما قرأت الفاتحة في الركعة، لا يكون ما سجدت إلا سجدة واحدة، يمكن أنت ما قريت التشهد، يمكن خلاص يفتح عليه باب العذاب في الوسوسة. ولذلك لا يلتفت، خلاص لا عبرة بالشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة. ما المقصود بالنامصة والمتنمصة؟ النامصة التي تنتف شعر حاجب المتنمصة، والمتنمصة التي تطلب ذلك. فالكوافيرة نامصة والجالسة عند الكوافيرة متنمصة. هل يجوز لبس الباروكة للزوج؟ لا يجوز وصل الشعر ولا حتى للزوج. عدسات اللاصقة قال بعض العلماء إذا كانت طبية لا بأس ولو ملونة، وقال بعضهم لا بأس أن تكون ملونة، ففيها نظر للعلماء، ولذلك الأحوط أن تلبس عدسة شفافة، والملون إذا كان طبيا يكون تبعا، يعني هو طبي حاجة وهذا اللون تبع فيكون جائزا. هل يجب علينا أن ننكر على من يأكل الثوم والبصل ويقرب المساجد؟ نعم، إذا كان رائحته ظاهرة مؤذية نعم ينكر عليه. هل يجوز صبغ الشعر بالسواد علما أني شاب صغير؟ أصبغ بغير السواد. هل يجوز استماع القرآن على جنابة؟ نعم لا حرج، لأنه ليس قراءة، ما يقرأ يستمع، يستمع الأمر الاستماع أخف. قبل فترة سكن في بيت الناس بلد آخر لظروف صعبة مرت بهم، وكانوا على مذهب مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وكنت أعلم أن عندهم خزعبلات وعندي علم في مذهبهم، لكن أمي كانت تمنعني وتتوعدني بأنها ستغضب علي إن تكلمت، لأن الموضوع يضايقهم ويحسون أنهم أثقلوا علينا، هل علي أو على والدتي ذنب؟ أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة في الدين فهي واجبة، عليك أن تبين. زعلت الوالدة ولا ما زعلت الوالدة؟ لأن بيان الحق واجب، والوالدة تداريها وتخفف تتلطف معها. أتتني بعثة إلى اسكتلندا للعمل هناك لمدة سنة قابلة للتمديد، إلا أني لا أعلم حكم الذهاب إلى تلك البلاد، مع العلم أن أهدافي تعلم اللغة الإنجليزية لاستخدامها في الدعوة، وهذه البعثة فرصة نادرة لا تتاح للكثيرين. طيب، من احتاج إلى الذهاب لتعلم شيء ينفع المسلمين ولا يوجد في بلد المسلمين، شوف الشرط، أن يذهب لتعلم شيء يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلد المسلمين، وكان معه علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات، فلا بأس بذهابه. حصل معي موقف غريب بالأمس، دخلت المسجد لأصلي الظهر مع جماعة، العصر جمع تأخير، فبدأت بصلاة الظهر وحدي منفردا قبل صلاة جماعة العصر، فما أن دخلت في الصلاة الظهر حتى أقيمت صلاة العصر، وصلت جماعة المسجد صلاة العصر، والآن أنا بين المصلين أصلي منفردا صلاة الظهر، فدخلت مع الجماعة لأكمل معهم ركعتين بنيتي الأصلية وهي الظهر لأحصل على أجر جماعة ولكي لا أخالفهم في صلاتي. طيب، لا أدري، وسوف نبحث هذه المسألة إن شاء الله، لكن من باب يعني ذكر بعض الأشياء المفيدة في الموضوع، اختلاف النية بين الإمام والمأموم للعلماء فيه أقوال، فمنهم من قال لا يجوز، وهذا الجمهور قالوا ما يجوز يقتدي من يصلي ظهر وراء من يصلي عصر، ما يجوز. ليش؟ استدلوا بحديث فلا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، هؤلاء الجمهور أكثر العلماء. وذهب الشافعية وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطبعا وموافق على هذا مثلا من معاصرين الشيخ بن باز بن عثيمين وفتوى العلماء اللجنة الدائمة، إلى جواز ذلك، وقالوا ليس هذا الاختلاف المنهي عنه، اختلاف المنهي عنه إنه هو يركع مثلا وأنت ما تركع، إنه هو يسجد وأنت لا تزال قائما، وهكذا تتخلف وتسابق، هذا الاختلاف. أما أنك تصلي نافلة وراء من يصلي فريضة، أو تصلي فريضة وراء من يصلي نافلة، أو تصلي ظهر وراء من يصلي عصر، أو تصلي عصر وراء، فلا بأس، حتى العصر وراء المغرب، والمغرب وراء العشاء، والفجر وراء العشاء، يعني أجازوا تلك الصور كلها، وفيها تفصيل، يعني مثلا أنت صليت ثلاث ركعات المغرب وراء واحد يصلي العشاء، إيش تفعل بعد الثالثة؟ تجلس وتسلم، تنفرد، تنوي الانفراد، ولا تنتظر الإمام، تنتظر الإمام أحسن، هذه تفاصيل. لكن القاعدة عندهم لا بأس أن يصلي من اختلفت نيته عن نية الإمام. الآن عندنا مسألة أخرى يعني تتعلق بمسألتنا هذه، مسؤول عنها أشياء، فهذا واحد خلاص عرفنا وعرفنا في الراجح فيه وإلى آخره، يعني هو يجوز يصلي الظهر والجماعة تصلي عصر ما في مانع. طيب، مسألة، ما حكم انتقال المنفرد إلى أن يكون مأموما، وانتقال المأموم إلى أن يكون منفردا؟ اللي صلى وراء معاذ رضي الله عنه كان مأموما، فلما طول معاذ الصلاة وتأخر في الرجوع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل العامي من الصحابة كان مرهقا ومتعبا، فبدأ مع معاذ، لما طول معاذ انفرد الرجل، كمل صلاة وحده خلاص، صلى صلاة خفيفة وانصرف. فغضب معاذ وصار كلام، لكن الشاهد بالموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، يعني ما أمر الأعرابي بإعادة الصلاة. إذن انتقال الشخص من مأموم إلى منفرد جائز للحاجة والعذر، أما أن واحد ينفرد عن الإمام كذا بالهوى يقول والله طول شوي يلا انفرد، لا ما يجوز، لا خلاص صلاة جماعة هذه ما هي لعبة، تدخل وراء الإمام يعني تنتظم كمل وراء. مثل إيش العذر مثلا في الانفراد؟ لو كان شخص دخل مع إمام في صلاة جماعة فوجد الإمام ما عنده طمأنينة، مستعجل جدا ما يتمكن ولا يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع ولا يقرأ الفاتحة ولا خلاص، ماذا يفعل المأموم؟ ماذا يفعل؟ ينوي الانفراد ويكمل صلاته وحده، ولا يجوز أن يواصل على الاقتداء بإمام لا يطمئن في صلاته. إذن يجوز انتقال المأموم إلى منفرد من حال الائتمام إلى حال الانفراد للعذر. طيب الآن العكس، واحد منفرد ينتقل إلى إيش؟ مأموم. منفرد ينتقل مأموم. طبعا العكس إذا أردت يعني أن تنظر لها من ناحية القياس والشبه تشبهها، يعني إنه إذا جاز هذا المتوقع أن يجوز الآخر، يعني العكس، يعني مثل لو قلت لك يجوز صلي ظهر خلف واحد صلي عصر، إذا خرجنا أنه نعم يجوز يصلي واحد عصر وراح يصلي ظهر، إيه نعم. يجوز يقتدي المتنفل بالمفترض، إيه طب المفترض بالمتنفل، طبعا هذا لا يضطرد، لأن بعض العلماء ممكن يقول لك والله الأدنى يقتدي بالأعلى، يعني متنفل وراء مفترض ماشي، بس مفترض يعني أعلى يقتدي بواحد أدنى متنفل لا، طبعا راجح الجواز، لكن بعضهم ما يوافق على هذا، يعني ما هو دائما العكس صحيح، لا ما هو دائما العكس صحيح. على إتحال لعلنا إن شاء الله نراجع مسألة هذا الأخ ونتثبت. طيب دعا لي أحد الإخوة الأفاضل لما علم أني سأرزق ببنت عما قريب إن شاء الله فقال جعل الله كالخنساء، هل هذا دعاء صحيح أم فيه تعدي؟ يعني إذا قصد أن تكون مثلا أما صالحة وتشجع أبنائها على الخير وتربيهم على كذا وقصة الخنساء المشهورة ماشي، لكن إذا قال يعني تصير صحابية مثلا ما في أمل، خلاص الله يجعلها كالخنساء. والظاهر من قصد الداعي أنه ما يقصد هذا، ظاهر من حال الداعي ما يقصده يعني نصير صحابية، لأنه يعلم أنه مستحيل، خلاص مات النبي صلى الله عليه وسلم حتصير صحبة من فين، يعني لما عرفوا الصحابي قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فالأعمى يدخل لأنه لقيه مو لازم رأى، طيب ويخرج منه أبو جهل لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم كافرا به، ويخرج منه المرتد لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكن ما مات على ذلك، يعني التعريف دقيقة في الموضوع. ولذلك لو قال هل نحن إذا لقينا النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر إذا قامت الساعة نصير صحابة، لأنه لقيناه بعد الموت، لقيناه بعد الموت والصحبة يشترط أن يلقاه قبل الموت، فنحن مثلا لو قال واحد هل يمكن أن نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نقول إيه ممكن، لأنه علم أنس بن مالك، لو قال أين أجدك، يعني يا رسول الله عالم كثير يوم القيامة ملايين الملايين من آدم لآخر واحد، وين حصلك، وين أنت بين الناس هؤلاء وين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنس مالك أن يلتمسه في ثلاث مواضع، ثلاث أماكن، إما الصراط وإما الميزان وإما الحوض، أنك ما راح تخطئني إذا بحثت هنا أو هنا أو هنا ستجدني. فإذا ممكن الله يعني يوم القيامة يوفق يعني بعض الناس إلى أن يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، في أرض الحساب، في عرصات القيامة، دور عليه وين، يا عند الصراط يا عند الميزان يا عند الحوض، لازم تحصله في واحد من الأماكن الثلاث. هل يجوز التواجد في أماكن الفتن ولو لعمل؟ إذا كان لا يفتن ويأمر معروف عن المنكر فلا بأس، أما واحد يروح مجالس المنكر يجلس فيها وساكت يقول معه إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. قاعدة الأخذ بأخف الضررين، هل لكل أحد أم لمن يستفتي أو يستفتى؟ لا هذه لكل أحد، لكل أحد، الأخذ بأخف الضررين. ما هو الضابط في تساوي المصالح مع المفاسد؟ يعني إذا أمر اجتمع في مفسدة ومصلحة متساويتين، فقال بعضهم ما هو مخير، قال بعضهم لا يفعله. طبعا إذا اضطر يعني هذا شيء آخر، لكن لا يفعله لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. لأن لو ترجحت المصلحة عن المفسدة قلنا سوي، لو ترجحت المفسدة عن المصلحة قلنا لا تسوي. طيب لو تساوت نقول لا تسوي. رجل صلى إماما وقام إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية وشك أحد المأمومين ولم يرد، هل تبطل صلاته؟ ما تبطل إذا كان شاكا، هو ما جزم، خاف يقول سبحان الله يلخبط الإمام. لكن لو كان المأموم متأكدا يسبح ينبه الإمام. يوجد بعض المغسلات في مصر عند التكفين يلبسون المرأة حجابا. النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نكفن المرأة وأخبرنا تلفي خمسة ثياب، وهذه مسألة سنأتي بتفصيلها إن شاء الله، أو واحد من الإخوان يعني يجيب لنا من أحكام الجنائز الشيخ الألباني. تكفين المرأة، ما الأولى، تقديم تعلم اللغة العربية على الحديث أم العكس؟ يقدم تعلم الأساسيات، يعني أساسيات اللغة مهمة حتى يفهم الحديث، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يحفظ من البداية، يحفظ من البداية. يعني المواكبة، المواكبة تمشي، يعني مو لازم واحد يقول أولا لغة بس. لا، ليش لغة بس؟ أنت ممكن تتعلم مع اللغة أشياء أخرى. ما يمكن يعني تأخذ شرح 40 نووية وأنت تتعلم اللغة العربية؟ ممكن. ما رأيكم في تفسير أضواء البيان كبداية؟ كبداية ممكن واحد يأخذ تفاسير أخرى، لأن أضواء البيان أولا ما هو كامل، يعني ما فسر كل آيات القرآن. ثانيا في مباحث مطولة جدا، يعني مر بمسائل مثلا سورة النور، شوف تفسيرها في أضواء البيان العجب العجاب. يعني مثلا لما مر بقضية القذف الذين يرمون المحصنات طول وأتى بمسائل وفروع، نقل وكان نقل من كتب المالكية، طول فيها رحمه الله. فإذا الكتاب أولا، يعني لو واحد قال ليش ما أبدأ به، نقول كتاب مهم جدا. ليش مهم جدا؟ لأنه هو يفسر القرآن بالقرآن. من أعظم مزايا أضواء البيان يفسر القرآن بالقرآن. الشنقيطي رحمه الله حافظ ومستظهر وعالم باللغة، ويأتيك يعني كالسيل كالسيل، طبعا شواهد اللغة ستجد يعني عجب العجب. لكن كمبتدئ، المبتدئ ممكن ما يبدأ به. لماذا؟ لأنه أول شيء ما يشمل كل القرآن، ثانيا ما هو تفسير مختصر، لا موسع، في مسائل توسع فيها جدا وفروع. لكن إذا اشتد عوده لا بد يطلع على أضواء البيان لما فيه من النفائس. يقول ما رأيكم في بعض المنتديات التي فيها أقسام خاصة النساء لا يراها الرجال، ولكن في بعض الرجال يندس ويرون بعض أسرار النساء ومعلومات خاصة عنهن؟ طبعا هذا لا شك أنه يلام، كيف يدخل ليستطلع خصوصيات النساء؟ والفتنة ما هي مأمونة أبدا، يعني هذا ممكن يفتن، يعني يقرأ مثلا كلام عن واحدة فيتعلق قلبه بها ويفتن بها ويبدأ يراسلها وإلى آخره. لأن بعض الكلام الخاص جدا يقود إلى، يعني مثل الدوامة التي تبتلع من يدخل في طرفها، دوامة بحرية، دوامة إذا واحد دخل في طرفها ابتلعته. هذا مثل هذا. ثم يلام النساء اللاتي يعلمن بأنه يمكن أن يدخل الرجال ويتكلمن بدواخلهن وبواطنهن وأسرارهن وخصائص الأمور الخاصة. الإنترنت ترى ما في شيء اسمه خاص، وين الخاص؟ نادر، منتدى خاص نادر. يعني هذا يلزم أن يجتمع مجموعة من النسوة ويتعاقدن، والباسورد عند المجموعة هذه فقط. يعني هذا يعني يمكن، لكن يلزمه اجتماع أصلا واتصالات خاصة، وامرأة تتصل بامرأة وتعطيها باسورد، والمرأة هذه أمينة ما تسرب الكلام ولا تخبر زوجها ولا أحد آخر ولا مشكلة. يعني قضية صعبة التحقيق. في بعض الأحيان عندما أنظر لشخص ما يقع في خاطري مثلا بأنه يعاني مشاكل نفسية، أحس بشعور غريب تجاهه، هل هذا من الوسواس؟ مرة جلست أتأمل في أحد معارفي وجاب خاطري أنه يصير له كذا وكذا، وبالفعل بعد فترة طويلة حصل له هذا الشيء. يعني هذا ممكن يكون وسواس وممكن يكون فراسة، ممكن يكون فراسة، وهذا معروف. يعني قضية التفرس إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتوسمين. ففي ناس عندهم يعني فراسة، فممكن يعني إذا رأى شخصا قد يعرف مثلا من أي قبيلة هو، في ناس مثلا يعرف سحنة أهل نجد وسحنة أهل الجنوب، سحنة أهل الحجاز، سحنة أهل اليمن، سحنة أهل مصر، سحنة أهل المغرب، فهو يشوف واحد كذا يقول أنت من الشام صح مثلا، ويطلع يكون صحيح. وقد يعرف القبيلة يقول أنت من قبيلة كذا صح، وقد يعرف العائلة يقول أنت من عائلة كذا صح، وقد يعرف المهنة يقول أنت نجار صح، أنت مقاول، أنت مدرس، أنت خطيب، ممكن. وقد يكون ذلك بأشياء ظاهرة، مثلا يقول واحد أنت صاحب محل مجوهرات صح، لأنه رأى عليه أشياء يعني. وقد تكون بشيء لا، ما هو ظاهر، ما في أدلة بينة عليه، استوحى، فهم، استيحاء. هذه الفراسة معروف يعني لها أهل، ولها هذه من عجائب الله في خلقه، ولها علاقة بالإيمان. كان عمر رضي الله عنه لا تكاد تخطئ فراسته، يعني لما رأى سواد بن قارب، معنى سواد بن قارب صحابي مسلم، قال هذا له صلة بالجن، له صلة بالجن، كيف ما رأيت ما استقبل به مسلم مثل ما استقبلت به. فقال سواد نعم كان في الجاهلية لي، كان له صلة بالجن. قال ما أعجب ما جاءتك به جنيتك، يلا حدثنا كذا عن أنا بعض السوالف الماضية ترى جائز مباحة يعني إذا حدث بها. قال أتتني يوما فقالت يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، بعدها بعث محمد صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد من الكلام أن بعض الناس عنده فراسة، يرزقه الله فراسة، فممكن وقد تكون يعني وسواس، ما عنده فراسة ولكن يلقي الشيطان في نفسه أشياء عن الشخص الذي أمامه، ممكن يكون سوء ظن. بعض الناس كذا يقول لما يشوف واحد يقول هذا جاي يقتلني، هذا جاي أكيد يسرقني، هذا أكيد جاي الآن يتجسس علي، هذا شفت يحرك شيء في جيبه، خلاص يعني يا أخي واحد يعدل المفاتيح خلاص يسجل عليه. يعني بعض الناس عندهم وسوسة، وبعض الناس لا، قد تكون نباهة وفراسة. ما حكم من يداوم على قول لا تنسانا من صالح دعائكم؟ طبعا لم يرد هذا في السنة المداومة عليه. جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لكن طبعا بعض العلماء ضعف الحديث، لكن المواظبة يعني دائما يقول يعني فيها نظر، خصوصا إذا صار فيها النوع لجوء إلى المخلوق. يعني بعض الناس بدل ما يدعو ربه هو لا يروح للشيخ يقول ادعي لي. ولذلك يقال إن شخصا جاء للشيخ بن عثيمين رحمه الله في الحرم، قال يا شيخ تكفى ادعي لي تكفى. قال الشيخ يعني تبغى الدعاء؟ قال نعم. توجه إلى القبلة، وجهه على الكعبة، ارفع يديك، رفع يديك، قل رب اغفر لي، خلاص يلا. لأن بعض الناس خلاص نفكر أن الشيخ إذا دعاله دخل الجنة، خلاص تيسرت الأمور ونجح الولد وشوف يا المرض، لأن صاحب الضرورة عنده من اللجوء إلى الله ما ليس عند الشيخ والداعية. يعني أنت الآن في ضرورة، أنت أقرب إلى الله، وأحيانا تصير المسألة فيها غلو، يعني يعتقد أن هذا الشيخ دعاءه مستجاب، وهذا ما أدرك يمكن هذا يعني. خصوصا يا أخوان الآن نحن في عالم الشهرة، ما هو قد يشتهر إعلاميا واحد يعني ما هو صاحب يعني إيمان قوي، ولا وقد يفتتن شيخ وهو يعني مفتون بالشهرة، ولا مفتون يعني فتنة من هذه الفتن، ما هو يعني ليس قريبا إلى الله ولا. وقد تجد بعض الأخفياء الأتقياء الأنقياء هذا دعاؤه أقرب إلى الله من دعاء المشهورين. هذا كلام وأنا لابد أن نقوله يعني. فالشاهد أنه ما يكون في لجوء إلى المخلوق، تعلق القلب بالمخلوق. تكفى دعي، تكفى دعي، أرجوك أدعي، أستحلفك بالله تدعي، يعني كأنه خلاص يعني مصيره معلق الآن على هذا، إذا دعاله وراه، وإذا ما دعاله خلاص. ليه؟ علق نفسك بالله، خلي هذا الإلحاح على الله، ليش تعلق على المخلوق؟ لكن لضعف الإيمان أحيانا، ولأن بعض الناس يظن أن الدعاء ما يجي من أي واحد، يعني لازم يكون يعني واحد تقي ولا ولي ولا شيخ ولا كذا هو اللي يدعي، بس حنا بس نطلب. ليش؟ ليه؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعو أنت يعني، وتؤجر على الدعاء حتى لو ما استجيب لك في الدنيا أو الآن، تؤجر. يعني الدعاء عبادة لا تفرط فيها. أنا بخلي والدتي تدعيني وخلاص، يعني أنت ما تبغى تدعو أنت الآن؟ لذلك يعني لا تسأل المخلوق، سأل الخالق. لا تسأل المخلوق، سأل الخالق. وشيخ الإسلام رحمه الله ترى شدد في المسألة هذه يعني تشديدا يعني بالغا، يعني تكلم كلاما ربما ذهب فيه إلى شيء من يعني زاد في الموضوع، لكن ربما من كثرة ما وجد في عصره من إقبال بعض الناس على الصوفية ومشايخ الصوفية وقضية المغالاة والغلو والإلحاح المقيت